هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد دقائق تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من قصص القرآن يأتيكم في الساعة 6:30. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح يأتيكم في الساعة 6:50، يليه قوافي الوجد. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:08. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15. كلامكم نور يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:46 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في تمام الساعة 8 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. برنامج صدى القرآن يأتيكم في الساعة 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 9 موعدكم مع نشر خبريات جديدة. دواوين الولاء في الساعة 9:18، يليه برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نبض الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:44. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الخامس من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله العظيم.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأنبياء. قصة إبراهيم. القسم الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة الأعزاء. يبدأ القسم الثاني من قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء بحادثة تهشيمه للأصنام، وقد سبق حادثة التهشيم قسم بالله أن يكيد الأصنام. إن هذه الحادثة تنطوي على دلالة فكرية تتصل بشجاعة إبراهيم عليه السلام وبثقته بالله تعالى وبإحساس الآخرين أن التعامل مع الله ينبغي أن لا يصاحبه الخوف من أي ظالم مهما عتى وتجبر ومهما بلغت قوته. ومثلما أشار بعض النصوص المفسرة عن أهل البيت عليهم السلام بما مؤداه أن إبراهيم عليه السلام بلغت شجاعته الذروة حين كان وحده يقف قبال الآلاف من عبدة الأصنام، حتى من الزاوية النفسية الخالصة فإن الوحشة لم تداخل الخوف حينما كان وحده، فإبراهيم عليه السلام كان منفردا حتى من أبيه الذي لم يحتج إلى عاطفته. إذن مثل هذه الشجاعة المستمدة من الركون المطلق إلى الله تعالى تظل أمرا لافتا للانتباه، بخاصة أنها أي الشجاعة المذكورة سيصاحبها يقين مماثل كما سنرى في القسم الثالث من القصة عبر حادثة إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، يقين برعاية الله تعالى في المواقف كلها على تنوع مستوياتها، سواء أكان ذلك متصلا بمجابهة أعداد ضخمة من الطواغيت أم متصلا بمجابهة نار تحرق الجسد بطبيعتها. المهم هو أن وضوح مثل هذه الدلالة الفكرية يظل متصلا بسمة الرشد التي وسم الله بها إبراهيم عليه السلام، فيما تفصح هذه السمة عن مدى الوعي الذي غلف إبراهيم عليه السلام في ثقته بالسماء ومعرفته بقدراتها غير المحدودة، حيث أمدته بشجاعة بالغة المدى في ممارسته تحطيم الأصنام وحده قبال الألوف وفي يقينه بالسماء في حادثة إلقائه في النار، على نحو ما سنتحدث عن ذلك لاحقا. وحين نتجه إلى واقعة تهشيمه للأصنام نلحظ أن النصوص المفسرة تقدمت بتفصيلات اختزلها النص القصصي فيما لا حاجة لسردها فنيا، ما دام الأمر يتصل بإبراز دلالة خاصة هي عملية تحطيم الأصنام وما يرافقها من شجاعة وما يرافقها من دلالات أخرى تظل في الصميم من اهتمامات إبراهيم عليه السلام وحرصه على إبرازها لأولئك الوثنيين بغية كشف السذاجة والغفلة التي تطبع عقولهم على أن حادثة تحطيم الأصنام رافقها موقف وحادث آخر ينبغي الوقوف عندهما مليا، ما دمنا بين يدي نص قرآني عظيم لا يرسم موقفا أو حدثا جانبيا إلا انطوى على دلالة فنية كبيرة أو دلالة نفسية متصلتين بالبناء الهندسي للقصة. أما الموقف فهو قول إبراهيم عليه السلام لأكيدن أصنامهم قبل أن يقدم على كسر الأصنام، وأما الحادثة فهي إبقاؤه كبير الأصنام سالما دون أن يحطمه. ولا شك في أن كلا من الموقف والحادثة يرتبطان عضويا أحدهما بالآخر مثلما يرتبطان بمواقف سابقة في القصة كما يرتبطان بمواقف لاحقة فيها أيضا. ويمكننا ملاحظة هذا الإحكام الهندسي وجماليته الفائقة في القصة حين نشرع بتوضيح كل من ملابسات الموقف والحادثة، موقف كيده للأصنام وحادثة إبقائه كبير الأصنام. أما الموقف فتقول النصوص المفسرة عنه إنه ممارسة لفظية وجهها لعبدة التماثيل من أنه سيكيدها بنحو أو بآخر، وظاهر النص القصصي الكريم يسند مثل هذه الممارسة اللفظية الموجهة للقوم، بخاصة أنها اقترنت بقسم بالله تعالى من أنه سيكيد الأصنام، أي أن القسم موجه لأولئك الذين سخروا منه حينما تساءلوا أجاد هو أم هازل، أجاد أنت يا إبراهيم في اعتراضك على تماثيلنا، بيد أن بعض النصوص المفسرة ذهب إلى أن إبراهيم عليه السلام أسر ذلك على قومه ولم يوجه خطابه إلا إلى واحد من القوم فحسب. وأيا كان الأمر فإن المهم هو أن إبراهيم عليه السلام كان في صدد القيام بكيد محدد سيظهر أثره من الزاوية الفنية في مواقف لاحقة من القصة كما سنرى. كان إبراهيم عليه السلام غاضبا لله تعالى عبر رؤيته غفلة القوم وعكوفهم على تلك التماثيل، وكان فيما يبدو ساخرا من أولئك أيضا عندما مزج الغضب بالسخرية قائلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وتبعا لذلك قرر إبراهيم عليه السلام أن يكيد الأصنام حتى يعرفهم حقيقة ما هم عليه من الضلال المبين، وفعلا أقسم بالله أولا: لأكيدن أصنامكم، وبدأ بتنفيذ العملية يوما ما مستثمرا فرصة أحد الأعياد عند القوم وخروجهم من مساكنهم، وها هو ذا يحمل فأسا في يده ويبدأ في ثقة الفارس الشجاع الذي لا يضاهيه أحد، فكسر الأصنام واحدا بعد آخر غير مبال بالنتائج المترتبة على هذا العمل الخطير. فعل ذلك لأنه كان واثقا أنه يكسر مجموعة أصنام لا تضر ولا تنفع، لا تعي ولا تنطق، وكان واثقا أنه حيال قوم غافلين منعزلين عن السماء، واثقا، وهذا هو مكمن الخطورة، أنه يستمد فاعليته من السماء التي لا تكف لحظة عن إمداده بالقوة العظيمة وبالمعطيات وبالإنقاذ. فعلا تم كل شيء، لكنه أبقى صنما واحدا هو كبير الأصنام، فيما تقول النصوص المفسرة إن إبراهيم عليه السلام أبقاه وقد علق الفأس في عنقه دون أن يهشمه، وكان موقعه في مقدمة الأصنام. ثم عاد القوم من جولانهم في يوم العيد، لكنهم فوجئوا بما لم يدر في حسبانهم، لقد وجدوا تماثيلهم مهشمة جميعا، خلا التمثال الكبير الذي وضع الفأس في عنقه. مثل هذه الحادثة لم تمر على القوم دون مبالاة، بل إنها ستحدث لديهم رد فعل له دلالته في أذهانهم دون أدنى شك، وطبيعي أن يتساءلوا بادئ ذي بدء عن هوية الفاعل، عن الشخصية التي تجرأت على القيام بمثل هذه العملية. تساءلوا بمرارة ساذجة، من فعل هذا بآلهتنا؟ ويبدو أن البعض منهم كان على وعي وتذكر بأن إبراهيم عليه السلام كان معارضا منتقدا تماثيلهم وعكوفهم عليها، أو في الأقل سمع البعض منهم أن إبراهيم عليه السلام أقسم يوما ما أن يكيد أصنامهم، لذلك أجاب البعض منهم عن سؤال البعض الآخر قائلين: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن عرف القوم أن البطل هو إبراهيم عليه السلام. إلى هنا فإن الأحداث والمواقف مضت على نحوها المذكور، ولكن هناك إجابة خاصة أعدها إبراهيم عليه السلام لمواجهة الموقف، وقبل ذلك هناك أسرار وسمات وخصائص فنية. أستودعكم الله ودمتم بألف سلام وبركة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بريق الكلام.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومودتي وملاذ الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول تعالى في كتابه في سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة معناه النماء، زكاة العلم نشره كما يقال. كيف؟ يعني إنسان لما يدرس موضوعا أو يدرس أطروحة فهذه قد ينساها، لكن إحدى الطرق إلى ثباتها، تثبيتها ونموها، أن يتحدث الإنسان بها إلى تلاميذه، يبحثها دائما، ينشرها. زكاة العلم نشره، يعني ينمو ولا ينسى. الزكاة زكاتان، هناك زكاة المال وزكاة البدن. ويقول المفسرون في تفسير هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة هي زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطرة، أو بعض فقهاء المذاهب يسميها صدقة الفطرة. وذكر اسم ربه فصلى، وهي صلاة العيد، يعني أن الزكاة هنا أولا ثم الذهاب إلى صلاة العيد، يوم مثلا عيد الفطر، الكلام عن يوم عيد الفطر، وإلا عيد الأضحى، عيد الأضحى لا يسبق بالزكاة لأن القضية ترتبط بالفطر. زكاة الفطرة أقر وجوبها المشرع الإسلامي، وتقر بذلك أغلب المذاهب الإسلامية، وهي واجبة على كل مسلم صائما كان أو غير صائم، يعني حتى من كان غير صائم لعذر أو عمدا أو مثلا لسبب من الأسباب، هذا لا يلغي عنه وجوب زكاة الفطرة. وحتى الصغار، ويستحب حتى الحمل، يعني لو أن رجلا عنده بالطريق مولود، زوجته حامل، يستحب أن يدفع أيضا عن الحامل. هذه زكاة الفطرة تأثيرها تأثير كبير، بحيث مثلا شوف وصية الإمام الصادق. الإمام الصادق كان أصيب بوعكة، ودخل رجل لعيادته اسم معتب، فقال له الإمام الصادق: ارفع هذا الرداء، طرف الفرش، يعني يقول رفعته وإذا بدراهم، أموال. قال: خذ هذه الأموال واعطي عن عيالي زكاة الفطرة. ثم يقول له الإمام: وادفع عن غلماني بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت أحدهم خفت عليه الفوت. فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت. إذن هذه من الواجبات التي لا يسقط وجوبها عن الإنسان في كل حال، وطبعا وجوبها وقتي، وجوبها عند طلوع الفجر، فجر العيد يعني يوم الفطر، يوم 30 من الشهر أو يوم الأول من شهر شوال. فإذا صار وقت الفجر، طلع الفجر، صار وقت وجوبها. طبعا الفقهاء يقولون للإنسان أن يخرجها في العشر الأواخر، مثلا واحد يحس بأن هناك مورد بحاجة ويعلم بأنه بعد 10 أيام، بعد أسبوع، هناك عليه أن يدفع زكاة الفطرة. طبعا هنا ليست بواجبة، لكن يقول الفقهاء يمكن أن يخرجها ويدفعها إلى الطرف، ويوم العيد يحتسبها عليه زكاة. وطبعا المسائل الرسائل العملية تقدر، يعني من يريد تحديد كميتها أو قيمتها، الرسائل العملية تشير إلى هذا، تقول هي صاع أو قيمة صاع، الطرف يشتري به إما صاع من زبيب أو من تمر أو من دقيق أو شعير. على أي حال النبي كان يهتم كثيرا بهذه الحالة بالذات، وكان يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: من أدى زكاة الفطرة تمم الله له ما نقص من زكاته. حتى إذا عند في مجالات أخرى قصور، الله سبحانه وتعالى هنا مثلا يجبر الأمر، وقلنا بأنها تجب على كل أفراد العائلة، وحتى يستحب عن الحمل، وبعض العلماء يرى وجوبها حتى على الضيف، يعني لو كان أو استضافني رجل أو جماعة وحل العيد صبيحة تلك الليلة التي كنت أنا قد أضفت هؤلاء، يجب علي أن أدفع عنهم زكاة الفطرة. أما بالنسبة إلى المعدم، يقول الفقهاء لا تسقط عنه، لكن يمكن أن يدفعها الواحد للآخر، باعتبار أن هم أيضا مستحقين، الواحد يدفعها للآخر. وكل ما في الأمر يريد المشرع الإسلامي وأهل البيت أن لا نتساهل، لأن هذا مورد مهم لتغذية أو لسد فراغ كبير وخطير. أحد الأدباء أبو العلاء المعري أو غيره يقول: لو وفى بالزكاة من جمع المال، لو وفى بالزكاة من جمع المال وأوها على اقتناء الحطام، ما شكى الجوع معدم أو تولى لركوب الشرور والآثام. يعني لما نسمع أن مسجد واحد حوالي 700,000 دولار كانت زكاة الفطرة عندهم، 700,000 دولار، هذه تسد ثغرات كبيرة في المجتمع، كيف إذا كانت الموارد الأخرى؟ لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم للزكاة فاعلون، أي أنهم يفعلون من العبادة ما يزكيهم الله به، ولا يوجد مال أنقى من المال المزكى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم